الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب التشهد، يقول رحمه الله تعالى بعد أحاديث سبقت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الخليفة الأول الصديق أبو بكر رضي الله عنه من حرصه على الخير يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في الصلاة، دعاء يدعو به في الصلاة، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ولم يقل يفرق بين فريضة ولا نافلة، بل قال في صلاتي أدعو به في صلاتي. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم، قال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهذا اعتراف بالتقصير في عبادة الله سبحانه وتعالى وتذلل لله سبحانه وتعالى، فبدأ به بالاعتراف بتقصيره وبذنوبه ليكون ذلك أدعى لقبول دعائه واستجابته، هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي، هذه إقرار بالتقصير وبأنه قصر في جانب الله سبحانه وتعالى وفي أوامره ونواهيه، ثم قال: ظلما كثيرا، كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا إقرار بالألوهية لله سبحانه وتعالى، فأنت الذي وحدك الذي يغفر الذنوب. فبعد إقراره بذنبه أيضا أثنى على الله سبحانه وتعالى وأقر له سبحانه وتعالى بألوهيته، فيقول، وكما قلنا في الأمس، يعني نحاول أن نعلم معاني ما ندعو به ليكون ذلك أدعى للخشوع وللاستجابة. فيقول: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا إقرار بألوهية الله سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد يستطيع أن يغفر لأحد ذنبا إلا هو الله سبحانه وتعالى المتفرد بذلك. فاغفر لي، جعلها كالنتيجة، أنا ظلمت نفسي ظلما كثيرا وأقر لك بهذه الذنوب وبتقصيري في حقك يا ربي، وأنت أهل وأنت وحدك الذي يغفر الذنوب، إذن فاغفر لي. فهذا شأني أنا، أنني العبد المذنب المقصر، وهذا شأنك تعاليت أنك تغفر الذنوب. وأن هذا من اختصاصك وحدك، لا أحد غيرك يغفر الذنوب، ولذلك توجهت إليك ودعوتك أن تغفر ذنوبي الكثيرة. فيقول ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. العلماء يقولون هنا يعني فيه انقطاع عن السببية، ليس بسبب عملي، ليس بسبب اجتهادي، ليس، بل مغفرة من عندك، تفضل منك جل وعلا وتعاليت ربي، مغفرة من عندك، من عندك، يعني مجرد فضل الله سبحانه وتعالى. حتى العبادة التي وفق لها العبد هي فضل الله سبحانه، محض فضل الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي هداه، وهو الذي وفقه، وهو الذي علمه، وهو الذي هداه لهذا، وهو الذي أقدره عليه، هو الذي أعطى العبد القدرة على أن يصلي وعلى أن يصوم. كم ممن يتمنى أن يستطيع الصلاة فلا يستطيع، فمن الذي أقدر؟ إذن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ولا نظر للعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن يتغمدني عندما سئل أنه لا، قال لا يدخل أحد عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن هنا هذا الدعاء فيه انقطاع عن الأسباب أبدا، هو فضل، يعني محض فضل الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى انطراح العبد بين يدي ربه، يا ربي أنا ظلمت نفسي، يا ربي أنا أكثرت الذنوب، يا ربي أنا لي ذنوب كثيرة، ويقر بهذا ويعترف، لأن الذي لا يقر بذنوبه لا يتوب، لا يتوب إلا من عرف أنه مذنب ومقصر. فالندم جاء في الحديث الندم توبة، الندم على الذنب الندم توبة، جاء في بعض الأحاديث. فإذا يقر أولا بذنوبه وبتقصيره وبشدة احتياجه لله سبحانه وتعالى وإلى مغفرته، بل هو أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. وقول من عندك، هذا يعني انقطاع عن الأسباب، أي أسباب، لا شرف ولا مكانة ولا عبادة، ولا، إنما هو مجرد فضل الله سبحانه وتعالى. من عندك لا بسبب عملي، بل هو من عندك تفضلا. هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أهل العلم أن الأدعية المأثورة أفضل من غيرها. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ففي الكلمة الواحدة، الكلمة الواحدة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تجمع معاني كثيرة بخلاف كلام الناس، وإن كان يجوز لكنهم يقولون أفضل. لماذا؟ لما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، فكلامه أعلى الكلام وأرقى الكلام وأبلغ الكلام وأفصح الكلام صلى الله عليه وسلم. فيقول وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ارحمني اغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولذلك يقول أهل العلم أن الإنسان يتوسل بأسماء الله، من أسماء الله بما يناسب دعاءه، فهو يطلب الرحمة ويقول أنت الغفور الرحيم، إذا كان يطلب رزقا يقول إنك أنت الرزاق، وإذا كان يطلب مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم، أنت الرحمن الرحيم، أنت، وهكذا يأتي باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته تناسب دعاءه وطلبه الذي يطلبه من الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني دليله، فيقول ارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وحدك لا غيرك، ولا أحد يستطيع أن يغفر ذنبا أو يرحم عبدا من عباده إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال في الحديث فقلنا بأن هذا الدعاء يعني مشروعية هذا الدعاء في الصلاة وأنه مشروع، والحديث يعني فيه بيان شيء من الأدعية، وليس يعني هذا الحديث فيه جزء، ولا هناك أدعية كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني الدعاء مشروع في الصلاة. ومر معنا حديث بالأمس وقلنا مثل هذه الأحاديث المطلقة فالأكثر أن تكون إما في السجود أو تكون بعد التشهد، لأن هذه التي ورد فيها الدعاء كثير، مع أن الحافظ بن حجر في كتابه العظيم فتح الباري يقول أنه ثبت صحة الأحاديث بستة مواضع دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بعد تكبيرة الإحرام بعد دعاء الاستفتاح، ودعا صلى الله عليه وسلم في الركوع كما يأتينا في حديث سيأتي هذه الثانية، ودعا بعد الرفع من الركوع وبعد الدعاء الذي آخره ربنا ولك الحمد كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أيضا ورد دعاء بعد كلمة بعد ما شئت من شيء بعد، وورد وهو الأكثر في السجود، وورد بعد التشهد. فذكر رحمه الله من أراد أن يراجع في فتح الباري أظن في الجزء 11 في صفحة ما يقارب 130-132 قال أن النبي ثبت صح عنه الدعاء في هذه المواطن الستة في الصلاة داخل الصلاة، ولكن الأكثر منها هو في السجود، في السجود وبعد التشهد وقبل السلام. فهذا الدعاء يعني عظيم، فيه اعتراف العبد بالتقصير في حق ربه، وفيه إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، وفيه الاستكانة والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، وهذا من أسباب استجابة الدعاء، وفيه وصف الرب سبحانه وتعالى بالمغفرة والرحمة. ثم جاء رحمه الله تعالى بحديث آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قبل هذا الحديث قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة بعد أن نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. بعد نزول هذه السورة الكريمة العظيمة، وورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنها في صحيح مسلم أنها آخر سورة نزلت من القرآن، ولعله يريد كاملة، ولعله يريد كاملة. فهذه الآية قيل أنها نزلت في السنة الثامنة سنة عام الفتح أو في بدايتها، فالله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا فتح عليه فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. وسأذكر كلاما نفيسا إن شاء الله للشيخ السعدي في هذا. في لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في رواية أخرى للحديث يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وتقدم أن هذا بعد نزول هذه السورة الكريمة. فهذا الدعاء مما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه بعد نزول هذه السورة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مبلغا وهاديا ولم يبعث ليخلد في 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 هذه الدنيا. هذا الكلام الذي وعدتكم به هو كلام نفيس للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه التفسير، يقول رحمه الله تعالى في هذه السورة الكريمة بشارة، هذه واحدة، وأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند حصولها، يعني عند حصول هذه البشارة، وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك. ثم فصل ذلك فقال فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، ثم ذكر كلاما. وأما الأمر بعد وهذا يعني النصر استمر ولله الحمد للإسلام والمسلمين في أيام الخلفاء ومن بعدهم. وأما الأمر لأنه قال بشارة وأمر، وأما الأمر بعد حصول النصر الذي بشر به والفتح فتح مكة، فأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشكر ربه، أمر الله رسوله أن يشكر ربه على ذلك ويسبح بحمده ويستغفره. وأما الإشارة لماذا؟ لأن هذا من الشكر، وبالشكر تستديم النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالذي ينعم الله عليه بنعمة ويحرص على استدامتها على بقائها ليعلم أن أعظم أسباب بقاء هذه النعمة هي الاستغفار، هي الشكر، هي شكر الله سبحانه وتعالى عليها. أي نعمة، نعمة مال أو ولد أو صحة أو جاه أو غير ذلك، فيجب عليه أن يتذكر أن هذا فضل الله، وأنه إذا شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ثبتت ولم تزل عنه. ثم قال وأما الإشارة فإن في ذلك إشارتين، إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين ويزداد عند حصول التسبيح. لماذا يزداد عند حصول التسبيح؟ لأن هذا من الشكر، وبالشكر تدوم النعم، بحمد الله والتسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله فإن هذا من الشكر لله. يقول الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة، ولم يزل مستمرا كذلك حتى حصل من الأمة ما حصل من التنكب عن شرع الله سبحانه وتعالى، فحصل له من العقوبة ما هي فيه. وأما الإشارة الثانية فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنا، ولذلك يرون أن هذه إشارة إلى أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد دنا. ولذلك عندما قيل لأبي بكر بكى فهم هذا المعنى، أن فيها إشارة إلى قرب انتهاء أجل النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول كلاما ويوجه هذا توجيها عجيبا، يقول ووجه ذلك أن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل، عمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر فاضل، وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختتم بالاستغفار كالصلاة والحج. فانظر إلى دقيق فهم هؤلاء، وأول من فهم ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فيقول عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاضل، والأمور الفاضلة تختم بماذا؟ بالاستغفار. الصلاة تختم بالاستغفار، الحج يختم بالاستغفار، وكل شيء فاضل يختم بالاستغفار. فمن هذا أخذوا أن هذا فيه إشارة إلى قرب أجل المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الوتر. وجاء أورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا الحديث يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا، هذا الرجل قيل أنه من الأعراب، ليس من أهل المدينة الساكنين فيها، بل هو من الأعراب من أهل البادية، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يخطب على المنبر، فأخذ منه أهل العلم أنه يجوز سؤال الخطيب وهو على المنبر، ويجوز أيضا للخطيب أن يجيب هذا السائل. فيقول وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ أي ما تقول في كيفيتها وفي عددها في صلاة الليل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين، ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين، هذه هي صلاة الليل، ويصلي ما شاء. لم يذكر هنا عددا، بل قال صلاة الليل مثنى مثنى. ثم قال: فإذا خشي أحدكم الصبح، أي طلوع الصبح طلوع الفجر، صلى واحدة توتر له ما صلى، تجعل صلاته وترا، لأن وتر النهار صلاة المغرب، هذه وتر النهار، ووتر الليل هي الوتر الذي يصلى بعد صلاة العشاء. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الوتر قال بعض أهل العلم أنه واجب، ولكن الأكثر وهو الراجح إن شاء الله أنه سنة مؤكدة. ومن أدلة كونه سنة، يعني اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا أمر، والأمر الأصل فيه أن يكون للوجوب ولا يصرف إلا بدليل. ومن أدلة عدم الوجوب أنه يصلى على الراحلة على الدابة، والفرائض لا تصلى إلا على الأرض، لا تصلى على الدابة على الراحلة، بل تصلى ينزل ويصلي الفريضة على الأرض. هذا من الأدلة. والرجل الذي جاء وسأله عن ما أوجب الله عليه وذكر له الصلوات الخمس وقال بأنه لا يزيد على هذا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومن هذا هو القول إن شاء الله الراجح أنها سنة مؤكدة ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها كما حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يتركها حضرا ولا سفرا. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر لا في الحضر ولا في السفر، ترك الرواتب التي ما تصلى بعد الفرائض أو قبلها، يعني أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان والعصر ليس لها راتبة، فهذه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. وابن عمر عندما سئل عن ذلك قال لو كنت مسبحا أي مصلي سبحة يعني نافلة لأتممت. فالسفر قصرت فيه الصلاة تخفيفا على المسافر، فلذلك لا يصلي راتبة وإنما يصلي نفلا مطلقا سواء على الأرض تيسر له أو على الراحلة كما مر معنا أينما اتجهت به راحلته حتى ولو لم يكن ذلك إلى اتجاه القبلة، وهذا من تيسير العبادة في الشرع. فالوتر سنة مؤكدة على القول الصحيح، وينبغي المحافظة عليها كما حافظ عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلم يتركها حضرا ولا سفرا. وكذلك ركعتا الفجر ورد أنه لم يتركها حضرا ولا سفرا، ولذلك عندما نام عن صلاة الفجر في إحدى غزواته وقضاها بعد طلوع الشمس صلى الركعتين ثم صلى الراتبة قضاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ركعتي الفجر في الحضر وفي السفر، ويحافظ على الوتر في الحضر وفي السفر. أما بقية الرواتب فإنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يصليها، والسنة عدم صلاتها في السفر، لكن يصلي نافلة مطلقة ولا شيء عليه سواء كان على الأرض أو كان على الدابة. ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، لم يذكر عددا كما قلنا، بل للإنسان أن يصلي ما استطاع. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا من ناحية الجواز، لكن ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، فالذي يلتزم هذا هو الأفضل، ولكن يجوز له أن يزيد. وقد زاد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا الحديث الذي بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وهذا يدل على الجواز على الزيادة على 11. والإطلاق في قوله صلاة الليل مثنى مثنى يدل على ذلك، لأنه لو كان محددا بعدد لبينه صلى الله عليه وسلم. زد على هذا أنه صلى الله عليه وسلم قد صلى 13 ركعة، والحديث صحيح وسيأتينا إن شاء الله. فالوتر سيأتي أيضا أنه في أي جزء من الليل، كما في سيأتينا في حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في من كل الليل، أوتر صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره. فأهل العلم قالوا بأن آخر الليل هو الأفضل ولا شك، لأدلة على ذلك، لكن هذا لمن ضمن أنه يستيقظ في آخر الليل. لكن الذي يخشى أن لا يستيقظ إذا نام فإنه الأولى به أن يصلي قبل أن ينام، فإن شاء صلى بعد العشاء مباشرة، وإن شاء صلى في وسط الليل، وإن شاء صلى في آخر الليل وهو السحر آخر جزء من الليل، وهذا هو الأفضل، وهذا هو الأفضل لصلاة الوتر. وكذلك كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. عدد الوتر أو كيفية الوتر كيفية الوتر هو أن يصلي واحدة، يعني يصلي ركعتين ركعتين، يعني أربعا ركعتين ثم ركعتين ثم يصلي يوتر بواحدة، أو يصلي ركعتين ويوتر بواحدة، أو يصلي ست ركعات ركعتين 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 ثلاث تسليمات ثم يوتر بركعة، أو يصلي ثمان ركعتين ركعتين إلى أن يصل إلى ثمان أربع تسليمات ثم يوتر بركعة، أو يصلي عشرا ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة. هذه صفة. يجوز أن يصلي الثلاث بتسليمة واحدة وتشهد واحد، يصلي ثلاثا سردا ولا يجلس بعد الثانية، ثم يجلس بعد الثالثة ويتشهد ويسلم. ورد أيضا عنه وصح عنه وسيأتينا أيضا في حديث أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس سردا لا يجلس فيهن، وهذه صورة. وورد عنه صلى الله عليه وسلم كيفية أخرى، وهو أن يصلي ستا سردا ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويصلي السابعة ثم يتشهد ثم يسلم. يصلي ست ركعات ولا يسلم بينها، هذه إحدى الصفات. ستا سردا يسرد ستا ولا يسلم منها، لكن يجلس بعد السادسة ويتشهد ثم يقوم ما يسلم، ثم يقوم ويأتي بالسابعة ثم يسلم، أو يصلي سبع ثمان ركعات سردا ثم يجلس بعد الثامنة ويتشهد ولا يسلم إلا بعد أن يأتي بالتاسعة. فهذه صفات للوتر ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل العلم يقولون لم يثبت أنه صلى أربعا ثم بتشهد واحد، ولا ستا بتشهد واحد وسلام، ولا ثمانيا بتشهد واحد وسلام. لأن إذا صلى أربعا، إذا أراد أن يوتر بخمس سيأتي أنه يسردها سردا الخمس بدون تشهد إلا بعد الخامسة والسلام. أما إذا كانت ستا سبعا فإنه يصلي ستا ثم يتشهد ثم يقوم ويأتي بركعة ثم يسلم، وكذلك في السادسة. والأكثر على ركعتين ركعتين، لأن هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وورد ذلك إما للتوسعة على الأمة أو يعني لبيان الجواز قد فعله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في حديث آخر. ثم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت، هذا دليل الذي فيه صلى ثلاث عشرة ركعة، لا الذي بعده. عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره يعني إلى السحر، يعني انتهى صار آخر وتره صلى الله عليه وسلم وقت السحر، لأن الوتر وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. صلاة العشاء حتى المجموعة، لو أن واحدا يصح يشرع له الجمع أو يجوز له الجمع فجمع العشاء مع المغرب يجوز له أن يوتر. فإذا صلى العشاء سواء كانت في وقتها أو كانت مجموعة إلى المغرب، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم يجوز له أن يوتر، يجوز له أن يوتر سواء كان صلى العشاء في وقتها أو كانت العشاء مجموعة إلى المغرب. فوقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. ومن كل الليل، وهذا التوسعة على الأمة. ما كل الناس يستطيع أن, 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 أن يقوم آخر الليل، والأسباب كثيرة. فالذي يصلي حسب حاله، فإن كان يستطيع أو يضمن أو يعني يغلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل فهذا هو الأفضل. أما الذي يغلب على ظنه أنه لا يقوم فيصلي قبل أن ينام. فكل الوقت هذا من الفراغ من أداء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هو وقت لصلاة الوتر، إلا أنه في الآخر أفضل. هذا هو القول الصحيح. يرد سؤال: من نام عن الوتر فلم يقم إلا بعد أذان الفجر، أهل العلم يقولون يصليها بعد طلوع الشمس، يعني بعد جواز الصلاة بعد طلوع الشمس يعني بعد ارتفاعها قيد رمح، يصليها شفعا ولا يصليها وترا، بل يصليها شفعا. فإن كان يوتر بواحدة يصلي اثنتين، إن كان يوتر بثلاث يصلي أربعا، إن كان يوتر بخمس يصلي ستا، إن كان يوتر بسبع يصلي ثمانية، إذا كان يوتر بتسع يصلي عشرا، إذا كان يوتر بإحدى عشرة ركعة يصليها اثنتي عشرة ركعة. فالمهم أنه يقضيها شفعا، يزيد على وتره ركعة، يزيد على ما كان يوتر به ركعة فيقضيها على هذه الصفة، هكذا يقول أهل العلم. فهذا حكم صلاة الوتر، وهذه كيفياتها، وهي يعني من كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. كان يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. والضمير في آخرها راجع للخمس وليس للمجموعة 13، بل للخمس. فتقول كان يصلي 13 ركعة، 13 ركعة يعني معناه يصلي الثمان ركعتين ركعتين، لأن هذا هو السنة. يعني هو في الحديث لم تفصل ذلك، لكن جاء في الحديث الذي قبل هذا أن صلاة الليل مثنى مثنى، فنأخذ منه أن السنة في صلاة الليل أن تكون ركعتين ركعتين. إذن الثمان هذه يؤخذ من هذا، وأن السنة صلاة الليل ركعتين ركعتين، فإنه يصلي الثمان ركعتين ركعتين. ثم إذا انتهى من الثمان ركعتين ركعتين صلى خمسا بتشهد واحد وتسليم واحد، يعني يسرد الخمس كما قالت عائشة، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يجلس للتشهد ثم السلام. فهذا فيه جواز صلاة خمس، وفيه جواز وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. وفعله صلى الله عليه وسلم هنا إما لبيان الجواز أو للتوسعة على الأمة، لأنه يجوز. وكذلك يعني في الكيفية، ثمان ركعتين ركعتين ثم خمسا كما تقول عائشة، لا يجلس إلا في آخرها، في آخر الخمس. فصلاة الليل، ومن هنا نأخذ أن يعني جواز الزيادة في صلاة الليل، وأن الذين يخرجون والإمام يصلي التراويح ويقول نحن لا نصلي هذا خلاف السنة ولا نصلي إلا 11 ركعة كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. هي التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 13 ركعة. فلماذا نأخذ حديثا والكل صحيح والكل في الصحيح، فلماذا نأخذ هذا ونترك هذا ونضرب السنة بعضها ببعض والصحيح الجمع أن هذا هو الأفضل وهو الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كثيرا داوم عليه كثيرا أكثر فعله صلى الله عليه وسلم. فمن استطاع لا شك أن هذا هو الأفضل من أراد، لكن من أراد أن يزيد فهو جائز. ولذلك الذين يرتكبون خطأ كبيرا، الذين يخرجون من المسجد النبوي أو من المسجد الحرام لئلا يصلوا مع الإمام 20 ركعة ثم الوتر، هذا خطأ وهذا جهل. لماذا؟ لأن النبي هو فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر من 11 ركعة، وإن كان لهم تأويل في هذا، لكن هذا هو الظاهر. لا نذهب إلى التأويلات ولعل هذه الركعتين هي ركعة الفجر، وعائشة هي فقيها، عائشة فقيها تعرف أن هذا من صلاة الليل، وركعتا الفجر ليست من صلاة الليل بل هي بعد طلوع الفجر انتهى الليل. فالصحيح الجواز، والأفضل صلاة 11 ركعة، لكن الحمد لله صلاة الليل مثنى مثنى، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، فلماذا هذا التشدد والتضييق؟ وهكذا أفتى العلماء. من نحن أمام المحققين من أهل العلم؟ هم هذا قولهم، قالوا 11 لا شك أنها أفضل لكثرة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكاد أن يكون يعني داوم عليها. والآخر فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز والتوسعة على الأمة. ثم قال رحمه الله تعالى، يمكن نزيد حديث أو حديثين، باب الذكر عقب الصلاة، يعني بعد انتهاء الصلاة. ثم أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. الذكر بعد الصلاة هو بدأ برفع الصوت في المكتوبة بعد المكتوبة بالذكر الثابت المأمور به، وهو الاستغفار والتسبيح والتكبير الذي ورد في وأمر وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. فيقول ابن عباس رضي الله عنه، وهذه السنة التي يعني تكاد تكون مهجورة، هي رفع الصوت بالذكر. طبعا العلماء يقولون رفعا لا يشوش على الناس، لا يشوش على الآخرين، لأن قد يكون هناك مسبوق، وقد يكون هناك يعني من يصلي السنة. لكن الرفع الذي لا يؤثر ويشوش على الآخرين، النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسجد ورأى أن الصحابة في المسجد يقرؤون القرآن ويرفعون أصواتهم، أمرهم أن يخفضوا أصواتهم، وقال: كلكم يناجي ربه، كلكم يناجي ربه، فلا يعني أحد يشوش على هذه المناجاة ويقطعها ويخل بها. لكن هذه سنة، حتى أنه يقول اللفظ الآخر ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، وكنا نعرف بذلك أي برفع صوت من خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. لماذا ابن عباس يقول هذا ما كنا نعرف؟ قالوا لعله لأنه كان صغيرا، لأنه في حجة الوداع، في حجة الوداع التي توفي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من سنة، كان يقول ناهزت الحلم، يعني لم يحتلم، لم يبلغ قريب من الثالثة عشرة، فيصلون في آخر الصف، في آخر الصفوف الصغار، فكان لا يسمعون تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون انقضاء صلاته بتكبير من بعده. والتكبير هنا يعني أراد، قال الجزء وأراد الكل، يعني الذكر بعد الصلاة وفيه التكبير، وفيه التكبير. فهذه سنة رفع الصوت بالتكبير، ولا يستحيا منها. الناس الآن يعني يستحيون من أهل المنطقة أو البلد هذه ما اعتادوا أن يرفعوا أصواتهم، لا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا الحديث يدل على مشروعية الذكر أو الجهر بالذكر بعد الصلاة في المكتوبة، لأنه سيأتي تقييده بالمكتوبة في حديث بعد هذا. وأن التكبير أيضا من الذكر، يعني قول الله أكبر هذا ذكر لله سبحانه وتعالى، وهو نوع من أنواع الذكر. عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا يكون بعد الاستغفار يعني يقول استغفر الله استغفر الله والتسبيح، ثم بعد ذلك يقول هذا الذكر. لحديث آخر وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. هذا يعني علاقته بالباب غير ظاهرة، فالله أعلم، يعني ما أدري لماذا أتى به المصنف، فكأنه يعني جاء سمع الحديث كاملا فأراد أن يذكره كما ورد، والله تعالى أعلم. نعود الحديث معاوية، هذا كان يقول في دبر المغيرة بن شعبة كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، فهذا الذكر بعد المكتوبة. ولذلك قلنا أولا أن التكبير هو من الذكر، وهو يكون بعد المكتوبة، ولم يرد حسب ما اطلعت عليه في شيء في النوافل. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كلام عظيم، يعني توسل إلى الله سبحانه وتعالى وإقرار بالحاجة إليه واعتراف بأنه هو المعطي وهو المانع وهو المتفضل وكل شيء بيده سبحانه وتعالى، فإن الذي يعطيه الله لا أحد يمنع ما عطية الله له، ولا أحد يحول بينه وبين ما أراد الله له من عطية ونعمة، ولا أحد في المقابل يعطي ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يمنعه عنه. من منعه الله فلا أحد يعطيه، وأيضا لا ينفع ذا الجد، يعني صاحب الجاه والمكانة، الجد هنا الحظ والنصيب والجاه والمكانة، فهذه لا تنفع صاحبها، لا ينفع صاحب من الله سبحانه وتعالى، بل التقوى واللجوء إلى الله والتوكل عليه والانطراح بين يديه وعبادته حق عبادته، هذا هو الذي ينفع العبد. أما الجاه وأما الجد الحظ والنصيب، الناس يقولون هذا حظه، ما شاء الله حظه، لكن هو إنعام الله سبحانه وتعالى. لا ينفع ذا الجد من الله صاحب الجد، بل الذي يريد الله أن ينعم عليه ينعم، فهو المالك المتصرف، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، له الملك كله والأمر كله، كل شيء بيده، والعبيد عبيده سبحانه وتعالى، يعطي ويمنع بعدل وحكمة سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء يعني عظيم جدا، ولذلك يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاته. وقول في دبر كل صلاة، يقولون دبر كل شيء آخره، وهنا هذا دعاء، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وجاء أيضا في دبر كل صلاة ذكر، وهو أن يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهنا جاء دبر كل صلاة، وهنا دبر كل صلاة، فما المراد بالدبر هنا دبر كل صلاة؟ فرق أهل العلم بين الدعاء والذكر، فقالوا ما كان من دعاء مثل هذا الذي كتب به المغيرة إلى معاوية، مثل هذا يكون قبل السلام، قبل السلام إذا كان دعاء، وإذا كان ذكرا يكون بعد السلام، مثل التسبيح 33، والحمد 33، والتكبير 33 يكون بعد السلام. وهذا الذي يعني قاله شيخ الإسلام بن تيمية وكثير من أهل العلم، ومنهم يعني من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله، فيفرقون بين ما هو دعاء فيكون قبل السلام بعد التشهد وقبل السلام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت إلى آخره، هذا دعاء اللهم، يكون بعد التشهد وقبل السلام. وما كان من باب الذكر كالتسبيح والتحميد والتكبير يكون بعد السلام. هذا الذي يعني قاله أهل العلم في هذه المسألة، وهي تشكل على بعض الناس، وبحمد الله يعني هذا هو التوجيه لها كما قال أهل العلم رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا خير الجزاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.